بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. تعلمون معشر المصلين، وفقني الله وإياكم لطاعته أجمعين، أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين أعزه الله بطاعته ستقام صلاة الاستسقاء هذا اليوم في جميع مساجد المملكة، وستقام بإذن الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الساعة 7:30 كما أعلن البارحة بعد صلاة العشاء فضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ عبد الله البعيجان حفظه الله. وسيستمر الدرس إلى قبيل إن شاء الله وقت صلاة الاستسقاء، حيث سيصلي بالناس الشيخ عبد الباري الثبيتي هذا اليوم، نسأل الله يتقبل من الجميع. أرسل لي أحد الإخوة يستفسر سؤالا، ولعله أول مرة يصلي الاستسقاء في هذا المسجد، يعني يسأل عن كيفية صلاة الاستسقاء. هي مثل صلاة العيد، يعني أن تصلى ركعتين ثم بعدها خطبة واحدة فقط. وأذكر هل يلزمها عدد معين؟ لا، لم يثبت في هذا والله أعلم من حيث العدد. وسأل أحد الإخوة هل تقام في مصلى العيد أم في أي مسجد؟ السنة أن تقام لا شك في خارج المدينة في الصحراء في مصليات العيد، لكن في أوقات الشتاء عندما يشتد البرد أو حين المشقة من خوف أن لا يكفي الناس المسجد، فتقام في جميع المساجد التي يأمر بها ولي الأمر عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية، فيجوز إقامتها في الجوامع وفي المصليات خارج المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام ابن القيم أنه وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء عدة أحوال، فخرج بالناس إلى المصلى خارج مسجده عليه الصلاة والسلام، وفي مسجده عليه الصلاة والسلام ورد عنه 4 صفات لصلاة الاستسقاء. أولها أنه استسقى في خطبة الجمعة، كما تعلمون يرفع يديه ويقول اللهم اسقنا وأغثنا. واستسقى أيضا عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد حينما جاء أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. واستسقى عليه الصلاة والسلام مرة عند أحجار الزيت في مكان يقال له الزوراء، عند باب يسمى باب الرحمة أو يسميه بعضهم، أو الباب الآخر الذي يسمى باب السلام. وسمي باب الرحمة لأنه هو الباب الذي دخل منه الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت السبل وانقطع، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقنا. فما انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبة الجمعة وفرغوا من الصلاة إلا وأمطروا. في الأسبوع الماضي دخل الأعرابي من نفس الباب، ولذا سمي بباب الرحمة، قال يا رسول الله، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يوقف المطر، وهذا يسمى الاستصحاء، في أنه من كثرة الأمطار يعني وأنها أثرت عليهم، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استسقى على المنبر بدون خطبة، صعد عليه الصلاة والسلام على المنبر واستسقى بالناس. وينبغي يا إخوة في الاستسقاء أن يحرص كل منا، كما قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متخشعا متضرعا متذللا، وهذا يدل على أن الشخص يخرج يعني في خشوع وسكينة وتذلل وافتقار إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ويقول تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أيضا مما يستنزل به المطر كما قال تعالى فقلت استغفروا، الإكثار من الاستغفار. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الاستسقاء فما زاد عن الاستغفار، فلما انتهى من الخطبة قالوا له ما استسقيت يا أمير المؤمنين؟ قال استسقيت لكم بمجاديح السماء، لأن الاستغفار بإذن الله تستمطر به السماء ويجلب به الغيث بفضل الله جل وعلا ويرزق به العقيم، وهذا لا شك متقرر ومعروف للجميع. أيضا ينبغي يا إخوة التقديم بين يدي الاستغفار بين يدي الاستسقاء بعد الاستغفار الصدقة، وكان الناس يحرصون على التصدق لله عز وجل لعله أن يكون سببا في نزول الغيث. ولا شك أن السقيا أن الصدقة بركة وتكون سببا في السقيا من الباري جل وعلا. بعد صلاة الاستسقاء أيها الإخوة يشرع تحويل الرداء، يعني من كان لابسا لبشت فيقلبه، ومن كان لابسا للشماغ أيضا يقلبه. قلب الشماغ يا إخوة أو الغترة هو نفس اللي يسمى الآن المرزام، يقلب. بعض الناس يقوم يفتح الشماغ كاملا ويجعل، لا هذا تشويه وليس هو المطلوب، يعني يقلب الشماغ كاملا على الجهة الأخرى، لا، إنما نفس طريقة لبسك تقلبه في ذلك. أيضا النساء لا بأس بالقلب لهن بشرط أن لا يراهن الرجال إذا كنا في مكان خاص ولا يراهن الرجال. وقال العلماء أن قلب الرداء إنشار، يعني أنه بإذن الله تعالى تفاؤل من قلب الحال من الجدب إلى الرخاء. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الفضلاء، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ المتوفى سنة 79 و100 للهجرة يدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام دخل المدينة فيل، ولأول مرة يدخل المدينة فيل في ذلك الزمن في منتصف القرن الثاني في زمن التابعين. فقام الطلاب جميعا كلهم ليروا الفيل، لأنه حيوان غريب كما تعلمون، وهو حيوان قادم من أفريقيا، ليس من حيوانات الجزيرة العربية، لأن الجزيرة أغرب ما عندهم وأكبر ما عندهم من الحيوانات هو الإبل، وضرب الله بها المثل في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أما هذا الحيوان العجيب بخرطومه وكذا وشكله وكبر حجمه، فلفت أنظار الناس آنذاك، فقام الطلاب جميعا ليروا الفيل، ولم يبقى في مجلس الإمام مالك في الدرس إلا طالب واحد، وكان من الطلاب الغرباء ليس من أهل المدينة، ولم يكن الإمام مالك يعرفه. فنادى هذا الطالب، كان يجلس بعيدا أيضا ليس قريبا، فناداه الإمام مالك قال لما لم تخرج لترى الفيل؟ فقال هذا الطالب جئت من الأندلس لأراك لا لأرى الفيل. قال الإمام مالك من أنت؟ قال أنا يحيى ابن يحيى الليثي. فخصه الإمام مالك برواية للموطأ، هي الرواية الموجودة اليوم سبحان الله، قصة الفيل حفظ الله بها كتاب الموطأ وصل للناس اليوم. وقال له الإمام مالك كما ذكر الذهبي في السير أنت عاقل الأندلس، يعني إن عندك قدرة أنك تمسك نفسك ما تطلع تشوف يعني بعض الأمور الملفتة، والناس يعني جبلت على حب الاستطلاع. أقول إن كتاب الموطأ للإمام مالك يعد لا شك من أكبر ومن أنفس ومن أصح كتب السنة، وهو أول كتاب وصل إلينا متكاملا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أجزاء حديثية يعني ألفها عدد من المحدثين من القرن الأول، لكن لم يصل إلينا من الكتب السنة ما هو كتاب مكتمل فيه الطهارة وفيه الصلاة وفيه كذا وفيه كذا. بالمناسبة الإمام مالك أول باب عنده في كتابه كتاب وقوت الصلاة، يقصد مواقيت الصلاة، يجمع وقت على وقوت. وتعجب ليش لمن بدأ بمواقيت الصلاة قبل الطهارة؟ قال إن الطهارة ما تكون إلا بعد دخول الوقت، فأنا أريد أعلمك أولا متى وقت الصلاة عشان تتطهر، يعني ما تتطهر قبل ما يدخل وقت الصلاة. وهذه وجهة نظره رحمه الله. كتاب الموطأ يا إخوة لا شك أنه من أفضل ومن أجود كتب السنة، وهو كتاب معتمد من كتب السنة، وهو مرجع أيضا عند الفقهاء المالكية. وهذا الكتاب كما ذكر أهل العلم أنه كتاب شامل لأحاديث العبادات والمعاملات والأحكام، والإمام مالك يذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسنده، ويروي الأحاديث فيه غالبا بأعلى الأسانيد التي تسمى سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، كلاهما خيار من خيار مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا أصح الأسانيد وأعلى طرق الإسناد، ولذلك يسمى سلسلة الذهب. أيضا يذكر فيه الإمام مالك فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. والموطأ يا إخوة يوم جاء الإمام مالك يؤلف الموطأ قالوا له يا أبا عبد الله إن في المدينة 40 موطأا، في المدينة 40 موطأ، وش تألف مليانة المدينة موطأات خلاص. قال الإمام مالك ما كان لله بقي، ونأتمنى الجميع يحفظ العبارة، الشيء لله اللي يبقى في أي عمل تعمله، من علم من تأليف من تجارة من إصلاح من تربية، أي شيء تريد به وجه الله فأبشر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لابد من الإخلاص. قال الإمام مالك ما كان لله بقي. يقول راوي القصة وهو عبد العزيز بن الماجشون من أئمة المالكية كما في كتاب ترتيب ترتيب المدارك للقاضي عياض، وفي مقدمة أيضا التمهيد لابن عبد البر صفحة 25، قال عبد العزيز بن الماجشون فكأنما ألقيت تلك الموطئات في جب، يعني سبحان الله العظيم كأنها أخفيت في بئر. ما يوجد يا إخوة الآن والله أعلم في مكتبات العالم الإسلامي كلها موطأ إلا موطأ الإمام مالك فقط، حتى في كتاب اسمه موطأ بن أبي ذئب ليس موطأ، هو مسند بس يسمى موطأ.
والإمام مالك إخوة بالمناسبة سماه الموطأ بناء على نصيحة من الخليفة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي لما حج مر المدينة فالتقى بالإمام مالك وقال أبو جعفر المنصور للإمام مالك لم يبق من العلماء إلا أنا وأنت أما أنا فشغلت بالخلافة لأن المنصور كان يوم من الأيام من فقهاء المدينة السبعة أما أنا فشغلت بالخلافة أما أنت فألف للناس كتابا جنبهم فيه شدائد ابن مسعود وشواذ ابن جنبهم فيه شدائد ابن عمر وشواذ ابن مسعود ورخص ابن عباس ووطئه لهم توطئه فأشار عليه بالعنوان قال وطئه يعني سهله ويسره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموطئون أكنافا يعني الهينون اللينون فالإمام مالك يسر هذا الكتاب ووطأه للناس ويروى أن الإمام مالك في تأليفه للموطأ مر بعدة كان يؤلف ثم يعدل ويغير حتى استقرت من أجود وأفضل روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي هي التي عليها الشروح الآن والفهارس والعزو جاءت طبعا رواية أبي مصعب الزبيري وغيرها لما حج الخليفة هارون الرشيد التقى بالإمام مالك عند الكعبة في مكة فكان يطوفان معا فقال هارون الرشيد للإمام مالك يا أبا عبد الله أعطني الموطأ لأجعله في الكعبة مع القرآن فيكون حجة للناس يعني فرصة أمير المؤمنين يجيك يقول عطني كتابك أبا أجعله هو دستور للأمة وخلاص مع القرآن هذا الكتاب وهذا السنة قال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الناس بلغتهم أحاديث يقول أنا ما ألزم الناس بقولي وهذا من رجاحة عقله رحمه الله ومن تواضعه ولا فرصة أن يعرض عليك أن كتابك يكون مرجعا وقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الناس بلغتهم أحاديث يعمل بها كل حسب مذهبه كما تعلمون في المذاهب المشهورة فهذا الكتاب أيها الإخوة أردت أن أشير إليه لأهميته ومكانته وكان ابن الصلاح رحمه الله كان الشافعي يقول أصح كتاب تحت أديم السماء موطأ الإمام مالك وقال ابن الصلاح إن الإمام الشافعي يقصد قبل البخاري ومسلم لأن الإمام الشافعي كان متقدما توفي سنة 204 قبل ما يؤلف كتاب البخاري ومسلم وكان ابن الصلاح يقول لولا مالك لما راح البخاري ولا جاء يقصد إن أحاديث مالك أكثرها كلها موجودة وغالبها في الصحيحين وأحاديث طبعا الموطأ كما قلت لأن تعددت الروايات يعني تتراوح ما بين 1900 إلى 2000 حديث ومن أشهر شروحه طبعا كتاب التمهيد لابن عبد البر والاستذكار وغيرها من الشروح أسأل الله ينفعني وإياكم بها تفضل شيخ باسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث كتاب الجامع وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
أحسنت الحديث هذا رواه البخاري فهو من أفراد البخاري كما أمس ذكرنا أن ابن عبد الهادي أول ما بدأ بالصحيحين ثم ما تفرد به البخاري هذا الحديث أيها الإخوة عن أبي مسعود والناس تخطئ بين أبي مسعود وبين ابن مسعود ابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أما إذا قيل عن أبي مسعود فالمقصود به عقبة ابن عمرو البدري وسمي البدري نسبة إلى بدر لكنه لم يشهد بدرا إنما سكنها وكلكم تعرفون يعني محافظة بدر على طريق ينبع وهي التي حصلت فيها الغزوة المشهورة غزوة بدر فالصحابي الجليل عقبة بن عامر هو أبو يكنى بأبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي من مأثور الأنبياء السابقين وهذا يا أخوة يدل على استفادة النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء عن الأمم السابقة ولذلك أمس أخذنا حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فلا مانع من أن نستفيد مما جاء عن السابقين ما لم يخالف شرعنا وتعرفون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من مأثور الحكم التي جاءت عند السابقين قولهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لم تستحي من الحياء والحياء أيها الإخوة يقول العلماء إنه خلق جميل الحياء، خلق جميل يحمل على إتيان الحميد وترك القبيح. هذا هو الحياء، خلق جميل يحمل على إتيان الحميد وترك القبيح. وقيل إن الحياء هو انقباض يجده المسلم في نفسه عن الوقوع فيما يعاب. وذلك تشوف نفسك أحيانا والله أنا أستحي، ما يليق أني أسوي هذا الشيء، ما أستطيع مثلا أني أكل قدام الناس، ما أستطيع أني أطلع ما علي مثلا شماغ، ما يليق هذا، أنا أستحي من هذا الشيء، أنا أستحي أني أرفع صوتي، أنا أستحي أني مثلا. وهكذا هذه الصفات وعلامات للحياء. الذي يريد أنبه إليه أيها الإخوة أن الناس يخلطون كثيرا بين الحياء وبين الخجل، يخلطون بين الحياء والخجل. الحياء محمود أما الخجل مذموم. وأحيانا يطلق الحياء على الخجل مثل قول مجاهد: لا ينال العلم مستح ولا متكبر. المقصود بالمستحي يعني الذي يخجل، يعني ما يطلب العلم، واحد ما يسأل ويناقش ويجادل، هذا الحياء، هذا هو المذموم وهو الخجل. ولكن الحياء المحمود هو الحياء الذي يمنع صاحبه في الوقوع فيما يعاب به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء شعبة من الإيمان. وكان في الصحابي ينصح أخاه في الحياء، يعني يقول له يا أخي لا تستحي وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء إذا كان مقصود به ترك القبائح وفعل ما فيه خير فلا شك أنه محمود وهو شعبة من شعاب الإيمان. تفضل.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وهذا الحديث يا إخوة يسمى بالحديث القدسي، الأحاديث القدسية أو التي تسمى الأحاديث الإلهية أو الربانية، هي الأحاديث التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. لكن يا إخوة يختلف الحديث القدسي عن القرآن أن القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، أما الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القرآن متعبد بتلاوته، الحرف بحسنه، ويلزم الطهارة، لا يمسه إلا المطهرون ولا يمس القرآن إلا طاهر. أما الحديث القدسية لا يلزم أن تكون فيها الطهارة. أيضا الغالب على الأحاديث القدسية أنها تتعلق بصفات الله عز وجل وبالحث على الطاعات، لا تتعلق بالأحكام. أيضا الأحاديث القدسية أيها الإخوة فيها أحاديث ضعيفة وفيها صحيحة، ليس كلها، ليست كالقرآن حجي الدلالة مقطوع بصحته، إنما فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح، فينظر ويتأكد من إسنادها. هذا الحديث أيها الإخوة رواه البخاري، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أوله: من عادى لي وليا. هذا الحديث يتعلق بالأولياء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا أشرف حديث روي في صفة الأولياء، هذا أشرف حديث روي في صفة الأولياء، لأنه حديث صحيح تفرد به البخاري، وأيضا هو حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى. معنى عادى هنا أي آذى وأبغض أو خاصم لي وليا. الولي إخوة عند أهل السنة هو العالم بالله، هو العالم بالله المواظب على طاعة الله، هذا هو الولي عند أهل السنة، العالم بالله المواظب على طاعة الله. أما الأولياء عند بعض الطوائف مثل الصوفية وغيرهم، فهم يعتقدون في أناس أنهم مثلا مستجابوا الدعوة وأن لهم مكاشفة، كل هذه خرافات، أنهم لهم مكاشفة ولهم حضرة ولهم كذا ولكذا، هذه كلها خرافات، نسأل الله العافية. والولي الحقيقي عند أهل السنة هو الذي قال الله تعالى فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من جمع بين بين الإيمان والتقوى فهذا هو الولي، هذا هو الولي من أولياء الله جل وعلا. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب أي فقد أعلمته، آذنه يعني أعلمه وأخبره، فقد أعلمته أني محارب له لمحاربته ومعاداته لأوليائي، كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم. ثم قال بعد هذا: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه أخوة نقطة مهمة، أن الإنسان دائما يبدأ بالفرائض. بعض الناس تلقاه يركز على النوافل لكنه مهمل في الفرائض، بعض الناس يركز على السنن ويهمل الواجبات. لا، هذا من التقصير حقيقة. فلا بد أن يبدأ بالفرائض ويبدأ بالواجبات ثم يتنفل بالمستحبات والسنن الرواتب وغيرها. ولذلك كما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فيقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. والفرائض إخوة تشمل أداء الواجبات وترك المحرمات، هذه هي الفرائض. ثم قال: وما زال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل يا إخوة هي العبادات غير الواجبة، هي التطوع المستحب، هذه المقصود به النوافل، مثل السنن الرواتب، مثل صلاة الضحى، مثل قيام الليل، ويقاس عليها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات مثل ركعتي الوضوء وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال، يقول الله: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن يا إخوة هذه فريضة المحافظة، هذه فضيلة المحافظة على النوافل. بعض الناس يقول: أنا والله أصلي الصلوات الخمس بس وأصوم مثلا، أما والله ما أتنفل مثلا، ماني بصوم الاثنين والخميس، ماني بصوم كذا، ماني أتسنى، ماني بقوم الليل. لا، يقال إن هذا يعني لا شك حرم نفسه من الأجر. وقيل للإمام أحمد: إن فلانا لا يقوم الليل، قال ذاك لا يصلي الوتر، قال ذاك رجل سوء. لا يجوز للشخص حقيقة أيها الإخوة أن يصر على ترك النوافل، بل عليه أن يتقرب إلى الله بها. والنوافل يا إخوة أجرها عظيم وعملها ترى يسير. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني 12 ركعة اللي هي السنن الرواتب، من صلاها في يوم وليلة غير الفرائض طبعا، يبني الله له بيتا في الجنة. وهذه نعمة ترى يا إخوة خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يستطيعوا أن يبنوا لأنفسهم بيوتا كثيرة في الجنة، وبإمكان العبد الصالح أن يبني له كل يوم بيتا. يا إخوة آسيا بنت عمران زوج فرعون قالت: رب ابني لي عندك بيتا، بس تمنت بيت واحد. لكن أمة محمد تستطيع أن تبني بيوتا، وهذه نعمة من نعم الله على هذه الأمة. والسنن الرواتب يا إخوة للفائدة هي 4 ركعات قبل الظهر، 4 قبلها واثنتان بعدها، هذه 6، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لا شك أن أفضلها وأكدها ركعتا الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود يا إخوة بالحديث ركعة الفجر النافلة، أما الفريضة فهي واجبة ما لا خيار فيها، لكن استحب النبي صلى الله عليه وسلم أداء هاتين الركعتين. وأيضا كان يحافظ عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا على ركعتي الفجر وعلى الوتر، لا يتركهما. أما السنن الرواتب فيتخفف فيها إذا كان المسافر على الطريق فقط، أما إذا أقام واستقر فلا يحرم نفسه أجر، لسيما مثل الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهكذا من النوافل الأخرى. ثم ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. المقصود هنا بسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أنه يرتقي إلى درجة الإحسان. ف كما تعلمون الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فيكون متقيا محسنا لله عز وجل، فأصبح كأنه يبصر بنور الله ويسمع بسمع الله عز وجل، فلا يفعل محرما ولا يرتكب محظورا. ثم في آخر الحديث قال الله تعالى: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. ولذا يقول الإمام ابن رجب: المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده الموت. يعني لو أن أحدا يا إخوة استثني من الموت لاستثني أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، والله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات. فعلى العبد أن يستعد للقاء الله عز وجل بالعمل الصالح، والحذر الحذر أن تقبض روحك وأنت على عمل سيء أو مصر على معصية، نسأل الله العافية. بل على الإنسان أن يحرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، فاحرص أن يختم لك بعمل صالح، نسأل الله الجميع التوفيق. تفضل شيخ باسم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
هذا الحديث يتعلق بالتحذير من شدة التعلق بالدنيا وحبها وإيثارها على الآخرة. وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس، ومعنى تعس يعني خاب وخسر، معنى تعس أي خاب وخسر. عبد الدرهم يعني أضيف إلى الدرهم لأنه من شدة تعلقه بالدنيا صار كأنه عبدا لها، وهذا مع الأسف الآن بعض الناس يعني من شدة تعلقه تجده يسافر ويذهب ويفعل، يبذل الغالي والنفيس كله من أجل هذا. لا شك الله تعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ومطلوب للإنسان، لكن ما تكون على حساب دينه، لا يأكل حراما ولا يقصر في الطاعات، يؤخر الصلاة ويتركها، ولا يتساهل بأكل المحرمات كالربا وغيره، ويكفيه يعني ما يكون قوتا له ولأهل بيته. يقول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة. القطيفة هي الثوب يقولون الذي له أهداب، يعني يكون له مثل السلوك هنا يعني. أما الخميصة فهي الثوب الأسود اللي يكون معلم يعني فيه خطوط كبار، أو يكون له يعني نفس اللي يكون في أطرافه أكبر من السلوك الصغيرة التي تكون عليه. قال إن هذا عبد الدنيا إذا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، يعني سخط. وهذا يدل على أن الإنسان سبحان الله يعني إذا تعلق بالدنيا أصبح ما يريد إلا هي فقط. وهذا تلاحظ الآن حتى مثلا في بعض الناس في وظيفته أو في عمله، جزاك الله خير أكرمك الله، تجد أنه مثلا إذا صرفت له مكافأة أو أعطي خارج دوام انبسط وكذا وكذا، بينما لو لم يعط خلاص كأنه يعني أصيب ما فيش. الإنسان يسأل الله أن يرزقه وأن يكتب له الخير، لكن الله تعالى تكفل بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون أبد، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. تفضل شيخ.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
أحسنت. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، وهنا كلمة رجل جاءت مبهمة، وسبقني ذكرت للإخوة أن علماء السنة يفردون نوعا من أنواع التأليف يسمى بكتب المبهمين، الرواة الذين أبهموا في السند أو المتن، ومن أحسن من جمعهم الإمام العراقي، له كتاب مطبوع اسمه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، يبين من هو المقصود بهذا الراوي، مثل أن أعرابيا بال في المسجد، من هو الأعرابي هذا؟ أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين أتي بهما، وهكذا. هذه مبهمات يستفيد منها طالب العلم في معرفة ذلك. أيضا يا أخوة مثلها هناك مبهمات في القرآن، وجاء قال تعالى واسأل القرية، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هؤلاء؟ جمعهم الإمام السيوطي في كتاب اسمه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، يمكن الشخص يرجع إليه إذا أراد أن يعرف هذه المبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة تعددت عنه أحاديث الوصايا، فيأتي الصحابي يقول يا رسول الله أوصني، يقول عليك بتقوى الله وحسن الخلق، يأتي الصحابي الثاني يقول أوصني، يقول لا تغضب. قال العلماء إن الوصية بحسب حال الموصى، وهذا ينبغي للإنسان العارف أن يفرق بين الناس، هذه يسمونها في علم النفس الفروق الفردية. يعني لما يأتيني رجل أوصيه بوصية غير وصيتي للمرأة، ولما يأتيني شاب أوصيه غير وصيتي للشيخ الكبير، وهكذا. وكل يعني يوصى بما يناسبه، يعني لو يجيني واحد تاجر أوصيه بشيء يتعلق بالمال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لما يأتيني واحد فقير أوصيه بشيء آخر بالصبر، وهكذا. قال العلماء لعل هذا الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني لعله كان غضوبا، يمكن السريع الغضب سريع الانفعال، فناسب أنه يعطيه هذه الوصية. والرجل يكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوصية، يقول أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، يريد وصية ثانية، قال لا تغضب. لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على الغضب؟ قال العلماء لأن الغضب مجمع كل شر، والإنسان نسأل الله العافية أخو رزقنا الله وإياكم الهدوء والسكينة، إذا غضب أول ما يبدأ نسأل الله العافية بالتلفظ بالألفاظ غير اللائقة، هذا بداية الغضب. ثم قد يفعل ما لا يليق، إما أن يطلق زوجته، وإما أن يعتدي بيده على غيره، وإما أن تصل إلى القتل. ولو تسأل أي واحد الآن، وغالب دائما الواحد إذا جاء يسأل في فتاوى الطلاق قال والله طلقته أنا غضبان، أنا أقول ما في أحد يطلقه فرحان أبدا، ما في أحد يطلقه مبسوط ولا قاعد يضحك أبدا، معروف الطلاق ما يقع لحظة غضب. لكن طلاق الغضبان يا إخوة، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، المقصود به الغضب الذي يخرج الإنسان عن طوره، اللي يقول ما عاد أشوف شيء، ما أدري أنا مشكل، ما أدري مشكل، ما أشوف، ما أدري وين فيها أنا يا ما أتكلم، هذا هو الغضب. أما الغضب اللي هو طبيعي يعني من جبلة النفوس، هذا شيء معروف، مثل ما أن الإنسان يغضب على ولده ويغضب كذا وكذا. لكن المطلوب من الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الطمأنينة والهدوء والسكينة، وخاصة يا إخوة أن المسلم ينبغي عليه ألا يغضب إلا إذا انتهكت حدود الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه إذا رأى منكرا أو انتهكت حدود الله. وينبغي للمسلم يا إخوة أنه يعود نفسه على عدم الغضب وأن يكون حليما، والعرب كانت تتمدح بهذا. الرسول أثنى على أشج عبد القيس بأن فيه خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم اللي هو عدم الغضب، والأناة التأني والرفق وعدم العجلة. ومما يعين يا إخوة أولا ترك المكان الذي أنت فيه، خلاص إذا غضبت مثلا على الطلاب اطلع من الفصل، غضبت على زوجتك اطلع من البيت، غضبت على موظف ولا شيء اطلع من المكان الذي أنت فيه. الأمر الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان، فإن نسأل الله العافية الغضب إنما جاء من الشيطان. الأمر الرابع الوضوء، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء، فعلى الإنسان أن يتوضأ وأن يحاول أنه يستعيذ بالله عز وجل من هذا الأمر الذي وقع منه. وطبعا هناك وسائل كثيرة لكن هذه من أشهرها. وعلى الإنسان دائما يا إخوة بالذات في هذه اللحظة مواضع الغضب أنه يستعيذ بالله من الشيطان، ويحذر كل الحذر من الوقوع فيما يندم. بعض الناس الله العافية إما أن يطلق أو يقتل أو يعتدي أو يفعل يعني أمرا يندم عليه فيما بعد، ولو قلت له قال والله كنت كذا وكذا. كون الإنسان يعني إذا يمسك نفسه، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، السرعة يا أخوة هو المصارع القوي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مو بهذا الشديد، من هو يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. تفضل.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه.
هذا الحديث أيضا تفرد به البخاري فهو في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من يرد الله به خيرا، من هنا شرطية، ويرد فعل الشرط جواب الشرط يصب منه. ومعنى من يرد الله به خيرا يصب منه معناها يبتليه، يبتليه بالمصائب، يبتليه بالمصائب ليرفع درجته عند الله ويزيد في حسناته، كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وعلى الإنسان أن يصبر إذا ابتلي لكي يجمع بين الأمرين، بين الصبر وبين الأجر في هذا، نسأل الله أن يوفق الجميع. ولا يجوز يا إخوة لأحد أن يتسخط. بعض الناس يقول ليش أنا أمرض فلان وفلان كذا وكذا، هذا قدر الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب. والإنسان يعني يا إخوة بالذات ترى يعني عدم الصبر نسأل الله العافية أو التسخط من المرض قد يحوله إلى شيء أكبر. ولذلك الله تعالى يقول عن يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لأن يعقوب عليه السلام فقد بصره، وش السبب؟ من الحزن، ليس أنها أصابه. قال تعالى وبيضت يعني أصاب عينيه الماء الأبيض اللي هو يعني يصيب العين يعني أحيانا من شدة البكاء ومن شدة الحزن. فالحزن يا إخوة يتحول إلى مرض نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب إذا ابتلي بشيء من هذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابه من هذا الابتلاء إنما هو رفعة لدرجاته. ولذلك كما جاء في الحديث ود أهل الابتلاء يوم القيامة أن تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يروا من الأجر العظيم عند الله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
هذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس، فهو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان، وليس معناها أن بقية النعم ليس لها، لكن هذه أهمها وأفضلها. والنعم ما جاء من الله عز وجل مما يستوجب الشكر. مغبون، كلمة مغبون معناها مفرط خاسر، مشتق من الغبن، مشتق من الغبن في البيع، وهو الخسارة. ولذلك يغبن كثير من الناس أن يعطيها الله عز وجل الصحة والفراغ، ويفرط في هاتين النعمتين ما يستغلهما في طاعة الله. الله أنعم عليك بالصحة، المفروض أن تسخر جسدك وصحتك في طاعة الله. أنعم عليك بالفراغ، تشغل وقت فراغك بقراءة القرآن، بالعلم النافع، بصلة الرحم ونحو ذلك. قال مغبون فيهما كثير من الناس، يعني سبحان الله القليل اللي ينتفع منهما. وذلك الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل اللي يعترف بنعمة الله ويشكر الله عز وجل على تلك النعمة. ونعلم يا إخوان أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده لا شك أنها نعمة الإسلام، ثم نعمة الأمن والاطمئنان، لأن الله عز وجل قال: الذي آمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا شك أن الطمأنينة والنعمة بأداء الفرائض ما تكون إلا مع استقرار الأمن. نسأل الله يديم على بلادنا الأمن والأمان. والله تعالى يعني وعد بتحقيق الأمن لمن حقق التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هو الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. تفضل.
أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
هذا الحديث رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر. المنكب يا أخوة هنا، هذا هو مجمع الكتف مع العضد، هنا هذا اللي يسمى المنكب. ولذلك في الصلاة يقول: تحاذوا في المناكب، هذه هي المناكب. فالرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وضع يده على منكب عبد الله بن عمر، وهذا يا إخوة فيه نوع من التلطف. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه كان يمسح على رأس الأيتام أو يمسح على رأس الصغار، وكان يأخذ بيد من يسلم عليه، وهذا من حسن التلطف والتربية كما يسمونها باللمس، يعني بالمصاحبة. وهذا يشعر، تشوف الأستاذ الآن إذا يعني أمسك بالطالب أو الأب يعني وضع يده على كتف ابنه، لا شك أنه يشعر بالراحة ويشعر بالطمأنينة. وينبغي في هذا أن يكون هناك أن هذا القصد منه التشجيع والحفز في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير أصلحك الله يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني الغريب اللي يعرف نفسه أنه مسافر ما هو مطول. أي شخص تعرف أنه غريب في مكان معناها أنه يعني الغريب في لغة العرب هو البعيد عن وطنه. ودائما إذا سألت الواحد قال: خلاص أنا ماني مطول، كلها فترة وبأرجع إلى بلدي. فالمسلم يعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، والآخرة هي المستقر. كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني مار على طريق. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا من الأحاديث الدالة على فضل الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة، وأن الإنسان يستعد لها بالعمل الصالح. تفضل.
أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنا كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات.
نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه يخاطب التابعين، لأن الله عز وجل بارك في عمر أنس. وبالمناسبة أنس بن مالك رضي الله عنه اشتهر عند بعض الناس أنه آخر صحابي توفي، وهذا ليس بصحيح. هو آخر الصحابة موتا في البصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر، بالبركة في العمر والبركة في المال وفي الثمر وفي الولد، له 103 من الأحفاد والأولاد رضي الله عنه. أنس بن مالك توفي سنة 93 للهجرة، وهو آخر من توفي في البصرة يعني مقيدا. أما آخر صحابي توفي على الإطلاق فهو أبو الطفيل عامر بن وائل الليثي، توفي بمكة على أبعد قول 110 من الهجرة، سنة 110 للهجرة. في من يقول 102 و105 و107، لو افترضنا من أجل طول الصحبة وليحظى بها بعض صغار التابعين يقال أنه توفي سنة 110. أبو الطفيل عامر بن وائل الليثي توفي وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن بمكة رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه بارك الله في عمره وعاش في البصرة آخر حياته، فكان يقول للتابعين في زمانه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يقول أنتم في زمانكم لو أبصر زمانا ماذا يقول رضي الله عنه، لكن سبحان الله يعني في كل زمان يحصل ما يحصل. يقول: إنكم تعملون أعمالا في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات. وهذه أخوة يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتن يرقق بعضها بعضا. يعني تذكرون يا إخوة أي شيء سبحان الله في البداية تجد الناس قد يعني تنفر منه كذا، لكن مع الوقت نسأل الله العافية تجد الناس تتسهل به ويصبح يعني عندهم معروفا مألوفا، وهذا لا شك أنه تساهل وتقصير، وينبغي للشخص أن يحرص خاصة من الكبائر. ولذلك أنس يحذر يعني من كان في زمانه من الصحابة والتابعين من بعض الأمور اللي هي أدق من الشعر، يعني أمور يسيرة مثل ما يتعلق بالشرك الخفي، ومثل ما يتعلق ببعض الآن ما يحصل عند الناس الآن من بعض التساهل في البيوع والأسهم، ومما يتعلق بقطيعة الرحم، أمور يعني يظن الناس أنها يسيرة وعقوباتها يعني كبيرة جدا وعظيمة، فذلك تنبه إليها. يا أخوانا أقرأ في الحديث في قول أنس: هي أدق في أعينكم من الشعر. ذكرت قصة طريفة عن أنس رضي الله عنه أنه خرج مع بعض التابعين ليتراءوا هلال رمضان، خرجوا في مكان في البصرة لينظروا إلى هلال رمضان، فنظروا ما كلهم ما رأوا الهلال إلا أنس رضي الله عنه أشار بيده أنه رأى الهلال، فينظرون للمكان اللي يشير إليه ما رؤي الهلال. فكان معه محمد بن سيرين إمام التابعين في زمانه رحمه الله، فنظر ما رأى الهلال، فقال: أذن لي يا خادم رسول الله. فنظر إلى عين أنس فوجد فيها شعرة بيضاء على شكل هلال في نفس العين، سبحان الله أدق يعني لما تكون. فكان أنس رضي الله عنه يرى هذه الشعرة كأنها هلال، فكان يقول إنه الهلال، لكن لما مسحها ابن سيرين تبين أنه لم يرها، وهذا من اللطائف. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث الموجزة التي تعد من جوامع الكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة رويت عن أحاديث كثيرة تعد من جوامع الكلم، وجوامع الكلم يا إخوة هي الأحاديث قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عن أحاديث كثيرة قليلة الألفاظ: البر حسن الخلق، لا ضرر ولا ضرار، الخراج بالضمان، تهادوا تحابوا. تجد الأحاديث قصيرة لكن معانيها كبيرة جدا. يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الحديث يا إخوة ثلاث كلمات: يا أبا عمير، الرسول يسأل أخو أنس بن مالك اسمه عبد الله ويكنى بأبي عمير عن طائر اسمه النغير اللي نسميه إن في هذا الزمن الصعو، يعني طائر كما يقول العلماء أحمر المنقار. فثلاث كلمات يا إخوة استنبط منها الحافظ بن حجر في فتح الباري 100 فائدة من ثلاث كلمات، وأفردها الإمام محمد بن إبراهيم بن القاص الشافعي في جزء مطبوع اسمه جزء في فوائد حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وذكر فيها 63 فائدة. الإمام بن هبيرة يوم جاء يشرح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين شرحه في مجلدين، والإمام القاضي عياض حديث أم زرع شرحه أيضا في مجلد كبير، والإمام العلائي شرح حديث سجود السهو في مجلد كامل. هذا يدل يا إخوان كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بأبيه من مشكات النبوة قليلة الألفاظ لكنها كثيرة المعاني. فهذا الحديث يقول عليه وبالمناسبة من أراد هذه الأحاديث أنصحه بكتاب الجامع الصغير، الجامع الصغير للسيوطي، هذا من أجمع الكتب اللي تجمع الأحاديث الجوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقتني نسخة صحيح الجامع ليعرف أن الأحاديث التي فيها كلها صحيحة وضعيفة، حيث قام الشيخ الألباني بتفريق الصحيح عن الضعيف، لأن الجامع الصغير للسيوطي فيه 14,000 حديث قسمها الألباني إلى قسمين، الصحيح بلغ 8000 والضعيف بلغ 6000، وأفرد كل منها في مجلد مستقل. يقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف، المعروف كل أمر فيه خير، كل عمل صالح فيه خير فيعد معروفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صدقة، يعني لك أجر الثواب. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أن تصلح بين اثنين صدقة، وذكر إمادة الأذى عن الطريق صدقة. وهذا يا أخوة يدل على شمولية الشريعة الإسلامية، وكما قال سلمان الفارسي: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا أحدث لنا منه علما. فكل ما يتعلق بحياة المسلم في يومه وليلته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخوة في الإسلام كل عمل تتقرب به لوجه الله فعلك به أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما نفقة يحتسبها الرجل على أهله فله بها صدقة. حتى النفقة تصرف على أولادك تحتسبها، بشرط أنك تحتسبها. قال: حتى اللقمة يضعها في امرأته له فهي صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أن تصلح بين اثنين صدقة. وقال في الأخير يا إخوة بالمناسبة، يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال اللي تعادل 360 مفصل اللي هي السلامة، هذه أعضاء الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. وهذا يدل يا إخوة على فضل صلاة الضحى، ونصيحتي للإخوة أن يحرصوا عليها. لا يلزم المداومة، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، لكنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام. وصلاة الضحى أيها الإخوة تصلى بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة. الإخوة هنا في المسجد النبوي جعلوا في التوقيت في الساعة بعد ربع ساعة، وهذا هو الأحوط، لأن الفقهاء يقولون إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، قيد الرمح هذا هو عشر دقائق إلى ربع ساعة تخرج من وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس. فمن بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبيل أذان الظهر بخمس دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وإن صليت الضحى مثلا بعد الدرس، مثلا بعد شروق الشمس، فتجزئك عن صلاة الإشراق. والشيخ باز رحمه الله يرى أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، فلا فرق بين الإشراق ولا وصلاة الضحى. أيضا من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد شروق الشمس وارتفاعها فتجزئ عن صلاة الضحى، ويرجى له إن شاء الله أجر حجة وعمرة على القول بصحة الحديث. أيضا يا إخوة صلاة الضحى تصلى مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، أقلها ركعتان وأعلاها ثمان ركعات. والأفضل يا إخوة أن تصلى إذا اشتد حر الشمس في وسط وقت الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصيل متى يرمض؟ يعني الفصيل هو ولد الناقة، لما يشتد عليه الحر يعني رمضاء الشمس في الأرض يجعله يقوم، كان يجلس في ظل أمه، لكن إذا اشتد عليه يقوم يبحث عن مكان يستظل به. الآن تقريبا لأننا فصل الشتاء، تقريبا حين ترمض الفصال من الساعة 10:30 فما فوق إلى الساعة 11، هذا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على فضل وأهمية صلاة الضحى صلاها يوم فتح مكة. يا إخوة تصور الرسول مشغول بفتح مكة، هدم الأصنام، مبايعة من أسلم، تعليم قريش، مصالحة كذا كذا كذا، صلى في بيت أم هاني ثمان ركعات صلاة الضحى. تقول أم هاني: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي صلاة الضحى ثمان ركعات. وهذا يدل يا إخوة على استحبابها. وبيت أم هاني يعني أم هاني بنت أبي طالب، هذه أخت شقيقة لعلي، أكبر من علي بن أبي طالب. وبيت أم هاني يا إخوة هذا البيت ورد له ذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو البيت الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المقصود بالمسجد الحرام والله أعلم بيت أم هاني، ولذلك مساجد مكة وبيوتها كلها حرم. الصلاة في مكة بمئة ألف في أي مكان، سواء كانت في المسجد الحرام أو أي مسجد في الحرم. وإن اتصلت الصفوف في أيام الزحام صليت في الفنادق والمصليات اللي فيها كلها تعد لك بإذن الله بمئة ألف. أيضا يا إخوة صلاة الضحى ورد فيها حديث عظيم، وهو حديث قدسي رواه الإمام أحمد بسند حسنه الشيخ بن باز، أن الله تعالى قال: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وهذا وعد من الجبار جل وعلا أن الله عز وجل ييسر لك أمورك ويكفيك ذلك اليوم. وهذا يا إخوة مطبق. أخبرني أحد الإخوة يقول إني كان ذهني مشغول بمراجعة دائرة حكومية مشهورة في وقت من الأوقات بكثرة الزحام، فاضطريت إني أستأذن ذاك اليوم أخذ إذن من عملي ما أداوم لأذهب إلى تلك الدائرة لكي أقدم مبكرا. فيقول وصلت قبل بداية الدوام بحوالي نص ساعة، مثل الدوام يبدأ الساعة 8:00 وصلت يمكن 7:30. يوم وصلت ولا ما شاء الله المكان مكتمل، سألت قالوا والله انتهت الأرقام، وزعنا من بعد صلاة الفجر والناس يأتون انتهت الأرقام. كيف؟ قال والله حد لازم تجي مبكر قبل الفجر من كثر الناس. أنا نسيت أقول أن الرجل قبل ما يخرج من بيته صلى 4 ركعات صلاة الضحى وسأل الله يسر عنه. لما جاء وجد الأرقام انتهت من كثرة الزحام، وسأل الموجودين قال والله الأرقام الآن وصلت 400 وهذا العدد المسموح بكل يوم فقد انتهت، تجي إن شاء الله بكرة. يقول يعني انشغل ذهني حقيقة وقلقت أني يعني راح علي اليوم واستأذن من عملي ماذا أفعل. يقول سبحان الله وأنا قاعد أفكر ما دريت الواحد يسلم علي ما أعرفه، أعطاني رقمه قال والله خذ أنا أوراقي غير مكتملة أرجع بكرة، وناظر ولا رقم 2 ما شاء الله رقم 2 ويسر الله لا يعرفه ولا يخبرني بهذا لا يعرفه، لكن بفضل الله يمكن ثم ببركة صلاة الضحى، لأن الله يقول صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، من توكل على الجبار. وأيضا صلاة الفجر وهي الأهم بلا شك الفريضة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فمن كان في ذمة الله فليبشر بخير. فضل الشيخ.
أخرج هذه الأحاديث البخاري رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.
هذا الحديث من الأحاديث التي تفرد بها الإمام مسلم، وكما قلت لكم طريقة ابن عبد الهادي في المحرر يبدأ بالصحيحين ثم البخاري ثم مسلم، من هذا الحديث وما بعده في كتاب الجامع بدأ بأفراد مسلم فهي كلها صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف، وهذه العبارة يا إخوة تطلقها العرب ولا تقصد حقيقتها، وإنما تقصد المبالغة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، ليس المقصود تفقدك، لكن هذه العبارات تنتشر على ألسنة العرب يقولونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، معنى رغم أنفه يعني لصق أنفك بالتراب، والتراب في لغة العرب يسمى الرغام، يعني رغم أنفه يعني أنه يذل هذا الرجل الذي أدرك أبويه وهما كبيران في السن ولم يدخلاه الجنة، يعني لم يبر بهما. فهذا لا شك أن هذا الرجل الذي وفقه الله لكبر والديه في السن أو أدرك رمضان أو ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم قد فرط في هذه النعمة العظيمة، فإنه يستحق أن يذل وأن يجعل أنفه في التراب ليصيبه هذا الرغام. وهذا الحديث أيها الإخوة معروف ومشهور عندكم في فضل بر الوالدين، والحديث سبق الكلام في فضل بر الوالدين، ولا يخفى على الجميع فضلهما وأهمية الإحسان إليهما لا سيما عند الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما، وهذا يدل عليه قول الله تعالى فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقال العلماء أن الله عز وجل لعله ذكر الأف لأن أقل أنواع العقوق، يعني هو التأفف، بس إذا قالوا لك تودينا ولا شيء قلت أف كثرت علي ما في البيت إلا أنا، يعني هذا التأفف غير الكلام وغير الفعل، أنك تجي تتكلم تقول أنتم وأنتم ترى كذا وكذا، والفعل مثل العقوق أو إغلاق الباب في وجوههما أو يعني التأخر عنهما أو شيء من هذا، فلا يجوز يا إخوة. يعني وينبغي للإنسان أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وبر الوالدين أيها الإخوة ترى واجب على الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام يوم جاء رجل قال إني اكتتبت في غزوة كذا، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ما قال الرسول عندك أخوان كبار هم آذنين لك، أنت حط سواق وشغالة عندهم خلاص ما في مشكلة، ما قال هالأسئلة هذه كلها، ما سأل عنها، قال أحي والداك ففيه ما فجاهد. ولذلك يا إخوة أيضا من الخطأ أن بعض الناس يظن أن بر الوالدين مناوبات، يقول أنا اليوم وأنت بكرة، ما دخوه اللي أصغر من وأنت بعد بكرة. البر الوالدين يا إخوة ليس مناوبات، هو تسابق لأبواب الجنات، والجنة تحت أقدام الأمهات. الرسول يقول إلزم قدميها فثم الجنة، ويقول الوالد وسط الجنة، فمن شاء فليحافظ عليه وشاء فليضيع. فلذلك الإنسان يعني يحمد الله على أن الله بارك في عمر والديه، ويسأل الله الإعانة على برهم والإحسان إليهم. وسبق يا إخوة نبهت في هذا المجلس المبارك على أن بر الوالدين يستلزم الرضا، بعض الناس بار لكن ما هم راضين عنه بسبب أن بره فيه جفاء. بعض الناس تلقاه يبر والديه بس فيه شيء من الجفاء والقسوة، سواء في الكلام دائما يلا بسرعة ما في كذا كذا، تري مستعجل، تري موعدين كذا، يلا خلاص خلصوا كذا، هذا فيه جفاء، هذا ما يسمى بر، هذه خدمة، فقط خدمة للوالدين. لكن البر كلمة لطيفة رقيقة فيها إحسان مودة وشفقة، وما يدريك أن الله عز وجل يعني يحفظك ويبارك في رزقك ويحسن إليك بفضل الله. ثم دعوة صالحة ودعوة الوالد لولده مستجابة وعلى ولده مستجابة، فليحذر الآباء والأمهات من الدعاء على أبنائهم بل يدعوا لهم بالخير، نسأل الله يصلح الجميع. تفضل شيخ. لا البقي لن ينادى إن شاء الله.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه عدة عبارات، أولها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قيل المقصود بالقوة على إطلاقها وهي قوة الجسم، ولا شك أن المؤمن لما يكون قويا ينفع الله به، سواء في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف، في نفع الناس. وقيل المؤمن القوي قوي الإيمان، يعني أحب إلى الله من المؤمن ليكون ضعيف الإيمان، والله أعلم بهذا. ثم من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل خير، يعني هذا ما يقال أن هذا أفضل من هذا، لا، نقول في كل خير، ولا شك أن هذا يعني أفضل، لكن الجميع فيه الخير. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: احرص على ما ينفعك، وهذا لا شك أن توجيه نبوي، أن الإنسان يحرص على الشيء اللي فيه نفع، أما ما فيه ضرر فليبعد عنه. وهذا يا إخوة يعني قاعدة لنا حتى في الدنيا، أن الإنسان يحرص، مثل بعض الإخوة الآن هداهم الله مثلا يقع في الدخان، هذا ما فيه نفع، هذا محرم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد.